فده كان يمر الأولياء دول اللي هم الأكابر لما ربنا أقامهم في مقام التجرد عن الطعام والشراب بس، ده كان تلاقيه بيتعب بالليل، ممكن يكون بيقصر في قيام الليل، ما بيقومش الليل كله، يبقى كل واحد موضوع في حاجة، حالة تجرد في حاجة وحالة تسبب في حاجة تانية، واضح؟ فلما ربنا أذهب عنهم شهوة الجوع والعطش، ها يكون عنده إيه؟ إنه قام في ذلك، شرطين، أي كلام أبو حمزة بشرطين، كلام أبي حمزة بشرطين، اللي هو ذكرهم الإمام الغزالي، يعني هو راجل كامل، الإمام الغزالي ده سبحان الله رضي الله عنه وأرضاه. الشرط الأول أحدهما أن تكون للإنسان قدرة من نفسه بحيث يمكنه الصبر عن الطعام أسبوعا ونحوه. لو كان الطعام قدامه في المدينة وبيمر على المحلات فيجد الأطعمة موجودة ولا تتطلع نفسه إليه ولا تشتاق ولا يحس بجوع، الطعام قدامه، ودي أقصى ما يكون من إيه؟ من التأثر بالطعام، أن يكون أمامك مناضجا. فما بالك بقى لو ذهب في مكان ليس فيه طعام، هيكون أولى أن هو إيه؟ أكثر جهدا وبعدا عن التطرع إلى الطعام، مش شايفه قدامه في الصحراء. فدي أول شرط، يكون قد تمرس على كده ونحوه، يعني أسبوع أكثر. والثاني أن يمكنه التقوت بالحشيش، ولا تخلو البادية من أن يلقاه الذي معه طعام بعد أسبوع، أو ينتهي إلى محلة أو حشيش يجد به ما يقوته. والثاني أن يمكنه التقوت بالحشيش، يعني هو داخل، لو أنا أصبني، لو أصبت بالتسبب، نقلين الله إلى التسبب، ألاقي حاجة أكل، إن شاء الله أكل حشيش خلاص. ولا تخلو البادية من أن يلقاه الذي معه طعام بعد أسبوع أو ينتهي، باعتبار أنه يعني مدة أسبوع، ده بيتجوع نفسه في المدينة أسبوع، أو ينتهي إلى محلة، أي مدينة أو محلة أو قرية، أو حشيش يجد به ما يقوته، يجد بما يزيل الجوع بتاعه، يعني يتقوت به. يعني رغم كده هو عنده يقين وكمال ان ربنا وضعه في التجرد في المطعم والوشر، فقال لو ان الله تعالى سلبني، ها، وجعلني في سلبني مقام التجرد في الطعام واقامني في مكان التسبب، هلاقي مثلا حته فيها مطر نزل فيها حشيش، اكل حشيش، واكل حشيش ده جايز؟ ايوه، امال ايه؟ مش نبات طاهر؟ ودول كان مش الصحابة كانوا بيأكلوا أوراق الشجر، ها، حتى كانوا يضعون كما تضع الشاه، أما كانوا في الشعب، أما حوصلوا في الشعب كانوا بيأكلوا أوراق الشجر، وطائفة الحشاشين الباطنية بيأكلوا الشجر أصلا، بيأكلوا الحشيش، الحشاشين دول هي الطائفة الباطنية دي، ها، بيأكلوا الحشيش الزرع يعني، فما فيهوش ضرر. هو بيقول يعني لو أنا الجوع جاي هاكل حشيش، أبقى قربت من المدينة ألاقي حد أكل منها، ماشي؟ تاني، لا، دي طائفة كافرة أصلاً، الحشاشين دول اللي هم الباطنية، الحشاشين الباطنية دول طائفة كافرة أصلاً، لأن قصدي على تعاطي الناس للحشيش والزرع، وإنهم بيستمروا في قوة وحياة وإلى ذلك، باعتبار نوع من التسبب. قال ابن القيم بقى اعتراض على الكلام ده، ابن القيم أقبح ما في هذا القول صدوره من فقيه اللي هو الإمام الغزالي، فإنه قد لا يلقى أحدا، وقد يضل، وقد يمرض، فلا يصلح له الحشيش، وقد يلقاه من لا يطعمه، وقد يموت فلا يدفنه أحد. طيب، فالجواب، شوف كمان ابن القيم إيه قبح في المسألة. فالجواب أما كلام أبي حمزة فهو في نهاية الإخلاص، أيوة، واليقين، ها، وكذلك ما شرطه الغزالي فهو صحيح، يتمشى مع قواعد الفقه. قال لك إيه مع قواعد الفقه؟ مع قواعد كمان العقيدة، يتمشى مع قواعد العقيدة، إن أنا رغم إن أنا ربنا أقامني في مقام التجرد وما بجوعش ولا بعطش، إلا أني برضه هاخد بالأسباب اللي ربنا نصبها إلى أقصى درجة، همشي أسبوع ولعلي أجد، لو جعت ونقلت إلى التسبب هاكل حشيش، وأكل الحشيش لا يضر. وأما ما ذكره ابن القيم فلا ينهض حجة واضحة على كلام أبي حمزة والغزالي، ما ينهضش حجة كلام ابن القيم، لأنه لو حمل أيضا الذات، نفترض أنه يتسبب وخد مع الذات، خلاص؟ يجوز أن يقع له ما يقع لمن لم يحمله من الأحوال، بس دي نسبية. أنا بجوع أسبوع وأنا هدخل الصحراء أسبوع، أنا قصدي يعني بفضل شبعان أسبوع من وجبة واحدة وأنا هدخل الصحراء أسبوع، خلاص ما هي موافقة، كأني حملت طعام أسبوع وأنا داخل الصحراء، خلاص؟ لأن طيب، لأنه لو حمل أيضا، لأنه لو حمل أيضا الزاد يجوز أن يقع له ما يقع لمن لم يحمل من الأحوال التي ذكرها، هيدخل ومثلا مع الطعام يتسرق الطعام، مع طعام يكفي أسبوع وجد أنه قعد أسبوعين، فالأسبوع الثاني هيهلك فيه. إيه كلام الإمام ابن القيم يعني؟ فهم؟ هو خد طعامه الزاد لكن طعام الشاة ما كفهوش، ها؟ وأما ما ذكره ابن القيم فلا ينهض حجة واضحة على أبي حمزة والغزالي، ما فيش دلالة واضحة فيه يحتج بها على أبي حمزة والغزالي، لأنه لو حمل أيضا زاد الزاد يجوز أن يقع له ما يقع لمن لم يحمله من الأحوال التي ذكرها. ذكر إيه ممكن يحصل؟ إيه إنه ما يشوفش ما يلقاش حد مع طعام أو يضل، طب ما ده حاسس برضه مع اللي مع زاد، هيضل لغاية لما ينفد الزاد. وارد في أحاديث مثل ذلك، حديث الرجل الذي لم يرد كان دبته عليها طعامه وشرابه صح واستيقظ فلم يجدها، فنام تاني مستني الموت بقى، فاستيقظ فوجدها عند رأسه، فقال ففرح فرحا حتى قال اللهم أنا أنت عبدي وأنا ربك، خلاص أخطأ من شدة الفرح لما لقى الدبة بتاعته. لكن لا يخفى أن حمل الزاد سنة لمن هو في مقام التسبب، هو الشيخ برضو عايز إيه ينتصر ما ينتصرش، لأنه بيقول لك إيه الأفضل حمل الزاد، أفضل حمل الزاد لمن هو متسبب، أما الأفضل عدم حمل الزاد لمن هو متجرد، خلاص. فده ربنا أقامه في التجرد إنه بيقعد أسبوع ما بياكلش غير أكلة واحدة كل أسبوع، مش على كده. لكن لا يخفى أن حمل الزاد سنة، ومن فعل السنة كان تحت نظر الله تعالى بالإمداد واللطف، لأنه فعل ما كلفه، طب هو أنا واخد بالأسباب أصلا، بخلاف من لم يحمل زادا فإنه موكول إلى نفسه. طب ولو كان من لم يحمل الزاد موكل نفسه لربنا وعنده يقين وإنه ربنا أقامه في مقام التجرد في هذا الشأن، خلاص، ها؟ ده الحديث بيدل على كده، ها؟ أن يكون أوثق بما في يد الله مما هو في يده. شوف الحديث بيقول لك اليقين يوصل لإيه؟ أن يكون أوثق فيما عند الله مما هو في يده. يعني ربنا بيطلب منك درجة اليقين العالية دي، أن يكون أوثق مما عند الله مما هو في يده، متوثق من عند الله مما هو في يده. وربنا عوده أنه ما يكونش غير مرة كل أسبوع، وأقامه في مقام التجرد. هو صحيح ربنا يسلبه ما يشاء ويعطي من يشاء، لكن ربنا أقامه في مقام التجرد وهو مستمر ليه ومواظب عليه، وكذا مرة يدخل الصحراء بدون طعام، وربنا لأنه كما عنده انشغال كمال انشغال بالله تعالى، فربنا أقامه في المقام ده، وربنا مش هيخلف وعد ولا هيخيمه في التسبب، ماشي؟ بخلاف من لم يحمل زادا فإنه موكول إلى نفسه. طب لو هو موكول متوكل على الله كمال التوكل، وأنه أوثق لما في يد الله مما هو في يده، أو أوثق مما في عند الله مما في يده كما ورد في الحديث، يبقى مش محتاج. ولو كان ممن صحت تجربته للحق تعالى فإن ولو كان ممن صحت تجربته للحق تعالى أن ربنا دايما كان بيقيمه في مقام التجرد عن الطعام والشراب، فإن الحق جل وعلا لا تقييد عليه، الله لا يقيده شيء، مظبوط، خلاص، يفعل ما يشاء إلا إن يفعل ما يشاء، يعني ممكن يسلبه مقام التجرد في المطعم والمشرب ويجعله مقام التسبب، أو لو أنه سلبه فهو عنده كمال اليقين على الله تعالى ويقين كافي لي، يقين بما في يد الله عما في يده، خلاص، متيقن بما في يد الله عما هو في يده. فهذا اليقين ربنا مش يخلف معاك في الصورة دي سبحانه وتعالى. خلاص فإن الحق جل وعلا لا تقييد عليه، فإن ما لا تقييد عليه فإن يقوم في مقام التسبب بعد أن قام في مقام التجرب يفعل ما يشاء، إلا إن قيد على نفسه بشيء فللعبد طلبه منه. طيب إلا إن قيد نفسه سبحانه على نفسه شيء سبحانه وتعالى، إلا إن قيد على نفسه بشيء سبحانه وتعالى. خلاص قيد على نفسه، طب ما هنا هو ألقى في قلب العبد ده كمال اليقين على أنه هو يطعمه ويسقيه، وأن المدد متصل عنه وعنده، وقد أقامه في مقام التجرب، وهو العبد أيضا يزداد قربا من الله تعالى في ذلك المقام في التجرب ده، فتلاقيه انشغل الوقت اللي كان هيقضيه في الأكل والشرب بعبادة، ذكر، قيام الليل، أي عبادة، فيبدأ قرب من الله زياد. فالعبد طلبه منه عبودية الله. وقد قال رجل للحسن البصري، العبارة دي أنا مش موافق على التحليل الشيخ ليها دي، احنا حللناها ايه واضح، ونفس الكلام الحسن البصري يؤيد هذا المعنى. يقول ايه، وقد قال الرجل الحسن البصري اني اريد ان اجلس في مسجد واترك السبب اي التسبب بالعمل والانشغال بالاعمال لاعتقادي ان الله لا يضيعني. ده عنده اعتقاد ويقين ربنا مش هيضيعه. فقال له الحسن البصري ان كنت على يقين السيد ابراهيم الخليل عليه السلام فافعل. اذا كنت عندك يقين زي سيدنا ابراهيم ها لو ايه، وهو الذي يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، ها اذا كان عندك اليقين ده خلاص ايه فلزم فافعل، يعني اقعد في المسجد ولا تطلب الحرفه والارزاق اذا كان عندك اليقين فعل سيدنا ابراهيم. لكن يقين سيدنا ابراهيم ده يقين انبياء، ولكن ربنا جعل مثله عند الاولياء يعني اقل درجه، زي لان يقين الانبياء ده ايه معصوم قطعي عين اليقين خلاص. اما يقين الاولياء فهو قريب منه لكن ما يصلش اليقين يقين الاولياء لا يصل الى يقين الانبياء لكن يرتقي. يقول لو كان عندك يقين شبه مثل او على سلوك طريق سيدنا ابراهيم عليه السلام فافعل، اقعد في المسجد وهيجي لك الرزق، لان لو ربنا كتب رزقك هيجي، ما عنده اعتقاد كده ها ان الرزق هياتي خلاص، وان لو الرزق لن ينقطع بذلك، والا لو ما كانش عندك يقين زي سيدنا ابراهيم فالزم الحرفه. يبقى جعلها سيدنا الحسن البصري قسمين، اللي عنده كمال يقين على التجرد وهو عايش في التجرد خلاص يمشي على اليقين ده واضح، واللي ما عندوش يقين على التجرد وهو في التسبب يلزم الحرفه. فكان سيدنا ابراهيم يؤيد هذا المعنى الذي قلناه، وان ما فيش اعتراض على عدم الاخذ بالاسباب طالما ان الله تعالى اقامك في التجرد. والشيخ يقول لك ايه؟ ان اخذ الاسباب سنه، حمل الطعام سنه، الزاد سنه في السفر، ها وان ده من باب التسبب، لكن ده من باب التسبب لمن اقامه الله تعالى في التسبب، اما لو باب التجرد ده انحطاط انهمل عليك. بقى ربنا اقامك في التجرد وانت تطلب التسبب. يدي الامام الحمد لله ربنا بيذكرنا. الامام كان في كتاب اسمه التنوير في اسقاط التدبير للامام ابن عطاء الله السكندري، بيدي مثال لهذا، ان ملكا عنده عبدين فقال لاحدهما الزم خدمتي وعلي طعامك وشرابك وكسوتك وكل حاجه، وقال للعبد الاخر الزم الزريبه وراعي البهائم وبرضه هتطعم وتاكل خلاص. فاللي قاعد في خدمه الملك ده والملك بيطعمه ويسقيه ها، لو انه نظر، هذا في شرح ايه القاعده الثانيه اللي احنا قلنا عليها، لو نظر الى الذي يشتغل في الزريبه حفظنا الله واياكم ها، ولا انا عايز اشتغل في الزريبه ده انحطاط عن الهمه العليا، الملك بيقول لك اقعد هنا وانا اطعمك واسقيك واشربك ونايمك وانت تلزم خدمتي، وانت عايز تروح تشتغل في الزريبه مع البهائم، يبقى ده انحطاط عن الهمه العليا التي اقامك الله فيها، جعلك في مقام تجرب، فالزم التجرب لا تتطلع للاسباب. طيب والتاني اللي في الزريبه ده اللي بيخدم البهائم ويرعى البهائم ها، ما يقعدش يتطلع للعبد ليرضى باقدار الله تعالى يبقى درجته اعلى، لو رضي بقضاء الله تعالى بانه يكون في الزريبه خادم للبهائم يبقى ده مقام الرضا عالي جدا خلاص، فلا يتطلع لما للعبد الاخر الذي في خدمه الملك، لان العبد الاخر لانه تطلعه ده في ايه؟ شهوه خفيه، شهوه خفيه ايه؟ عايز يقيم نفسه في التجرد. فلا انت لا بتقيم نفسك في التجرد ولا التسبب، الله هو اللي بيقيمك اصلا، كما يقولون ايه في الطريق، مقامك حيث اقامك، واخضعك في سبب معين فاستمر في السبب ده. واحد يجي يقول لي انا عايز اسيب كليه الطب واشتغل بالعلوم الشرعيه، اقول له لا، اشتغل في العلوم الشرعيه، ووقت ما تفرغ وقت الفراغ اشتغله ايه بالعلوم الشرعيه، اشتغل. يقول ايه يعني اكون قد اخطات، واحد ربنا اقامه كليه الطب، اشتغل في الطب، وقت فراغك اشتغل زي ما انت عايز، ادرس الشرع، ادرس اللي انت عايز تعمله، فمقامك حيث اقامك. واضح؟ طيب رايح الفرع ده، يبقى هنا من فعل السنة. طيب لكن استدراك من الشارع، لكن احنا على الاستدراك ده عندنا اعتراض، لكن لا يخفى ان حمل الزاد سنة، ومن فعل السنة كان تحت نظر الله تعالى بالإمداد واللطف، لأنه فعل ما كلفه. لا، حمل الزاد سنة لمن كان في مقام التسبب، أما إذا كان في مقام التجرد فحمل الزاد انحطاط عن الهمة العالية، خلاص إنه يطلب الأسباب وربنا أقامه في التجرد، فحمل الزاد ليس سنة مطلقة، بخلاف من لم يحمل زادا، اي اذا كان هو مقام في مقام التسبب يبقى يحمل الزاد خلاص، فانه موكول الى نفسه. لكن المقام في الذي اقامه الله تعالى في مقام التجرد، ها، ولم يحمل زادا، ده كثير منهم كده، كثير من الائمه الاكابر كانوا يدخلوا الصحراء بدون زاد خلاص، بس في نيه فاسده، واحد يقول لي لعلي اقابل احد في الطريق معه زاد فيتصدق علي، لا ما يصلحش، انما هو عنده يقين على الله تعالى انه هو الذي يطعمني يسقين، واذا مرضت فهو يشفي، فاذا اقام في هذا المقام خلاص. بخلاف ما لم يحمل الزاد، برضو من لم يحمل الزاد دول اثنين، اما واحد متجرد او واحد متسبب، واحد ربنا اقامه في مقام التجرد ما يحملش الزاد لانه انحطاط عن الهمه العاليه، واحد ربنا اقامه في التسبب يبقى يحمل الزاد، واضح، وياخذ بالسنه والاسباب. اما يعني كان مقام التجرد أن ربنا نزع عنك الأسباب، قال لك لا تتسبب خلاص، فإنه موكول إلى نفسه، ولو كان ممن صحت تجربته بالحق تعالى فإن الحق جل وعلا لا تقييد عليه، إلا أن الحق لطيف وأنه لا يقطع مدده عن أوليائه، وأن الكريم إذا وهب ما سلب في مثل هذا، طالما أنك مستتم ما سلب ولو أعصيت، الكريم إذا وهب ما سلب ولو عصيته سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. ولذلك نجد كثير جدا ممن يكون على حال صلاح فتجري كرامات على ايديه، وبعد كده ينتقل الى حال معصيه تستمر جريان الكرامات على ايديه ما تنقطعش خلاص. ليه؟ لان ده ربنا من كرمه بيقول له يا عبدي انا انعمت عليك واظهرت الكرامه على ايدك، ما تبعدش عني، ارجع الي، توب خلاص، فيستمر المدد. فاذا هو ازداد برضه في المعصيه فده اسمه استدراج، يبعده، هو يسقط نفسه كده بعيد عن الله، لكن المفروض اللي عنده يقظة في قلبه على طول ده النعمة مستمرة، أنا كده غلطان، ويرجع ويتوب إلى الله تعالى بسهولة، ويرجع إلى الاستقامة مرة أخرى ويستمر المدد، لكن لا ينقطع عنه المدد الرباني. إن الله لطيف، ما بالك بأهل طاعته، ألطف سبحانه وتعالى. فللعبد طلب منه عبودية، يطلب إيه ما وعد الله تعالى. وقد قال الحسن البصري، قلنا الحسن البصري بيشرح اللي احنا قلناه ده، إن كنت عندك يقين كامل وأقمت في مقام التجرد فتجرد ولا تطلب الأسباب خلاص، وإلا يبقى أنت في مقام التسبب يبقى اطلب الأسباب اللي منصوبة عندك. وقال الحسن البصري، وقد قال رجل الحسن البصري إني أريد أن أجلس في مسجد وأترك السبب، اي اريد ان اتجرد باعتقادي ان الله تعالى لا يضيعني، ده الاعتقاد ده كافي ان ربنا مش هيضيعني. شوف السيده، طب ما هو سيدنا ابراهيم ترك السيده ساره في الصحراء، السيده هاجر تركها في الصحراء، فاخذت تمشي خلفه وهو لا يلتفت اليه، وتقول الله امرك بهذا؟ قال لها نعم، قال اذا فلن يضيعنا، ورجعت واتى المدد. واضح؟ فقال له الحسن البصري: إن كنت على يقين السيد إبراهيم الخليل عليه السلام فافعل، كان عندك يقين عالي، ها، وغلب إقامتك في حال اليقين بأن عندك كشف أن الله لن يضيعك وأنه سيمدك، وقد جربت هذا فوجدته مستمرا عندك، ها، فافعل. وإلا أي لو ما كانش عندك اليقين العالي ده ما تجربش مع ربنا، واخد بالك، ما تجربش. ده بيبقى اليقين ده إلقاء قلبي كده، بتحس كده أن يقينا عندك كده، اللي هو إلقاء في الروح، زي السيدة أم موسى عليها السلام، أم موسى عليه السلام، ده إلقاء في القلب أن نجاته. خلي بالك أن إيه، ما كانت امرأة قط نبية، ده إجماع، مفيش مرأة نبية، لكن دول إيه حصل عندهم اليقين في القلب اللي هو الإلقاء في الروح، لكن ليس واحد، خلاص، فألقي في روع، ها، فأوحينا إلى أم موسى، ده مش وحي مش وحي ملك، أو يكون ملك لكن ليس الوحي اللي يكون فيه تكليف شرعي بمعنى إيه العصمة، لا، ها، لأن ده لا يكون إلا الأنبياء للرجال، يعني ما فيش امرأة كانت، ما كانت امرأة نبيا قط، خلاص، إجماعا عند أهل السنة والجماعة فيش مرأة كانت نبية. فالإلقاء في الروع يشبه اليقين تماما، فالإلقاء في الروع كان مخالف لما فيه النجاة إلى الهلاك، فشوف مدى اليقين في الإلقاء في الروع، رغم مش نبي ولا وحي، بمعنى الوحي الذي فيه فيه إيه تبليغ للناس أو رسالة، إنما ألقي في روعها أن ألقيه في اليم، وفي بعض القصص تقول أن ضعيه في التنور، خلاص، اليم سبب هلاك، فهي ألقته في اليم بناء على اليقين لأنها مما ألقي في روعها، ها؟ القاء في اليم هلاك، لكن لما حصل عندها اليقين ده، الكشف اليقيني، ألقته في اليم، خلاص، وعلمت أن النجاة فيما أتى في يقينها هي. إذا كنت على يقين السيد إبراهيم عليه الخليل عليه السلام فافعل، وإلا فالزم الحرفة، والله تعالى أعلم. نعم، أي القلب، اليقين، العقل، الروح، النهر النيل ده، تلقطه في نهر النيل في تابوت في بتاع شوية كده، بيتحط كيلو الأولاد، ففضل مشي لغاية لما إيه رسى عند إيه بيت فرعون. التنور هو الفرن الذي يطبخ فيه الطعام ويخبز فيه الخبز. طيب، راحت المسألة، في أي أسئلة في المسألة ديت؟